بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأرباب، مسبب الأسباب، الملك الوهاب، خالق البشر من تراب، والصلاة والسلام على معلم الناس الخير، معلم البشرية، وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى صحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه من خلال درس الفقه ومسائله عبر كتبه وأبوابه مسائل هامة يستفيد منها المسلم في حياته. وضيفنا في هذا البرنامج هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة.
اللهم آمين. وقفنا حقيقة في الحلقة الماضية في باب الاستنجاء بعدما عرجنا على تعريفه والفرق بينه وبين الاستجمار وآداب قضاء الحاجة، عرجنا على استقبال القبلة واستدبارها، ورجحتم فضيلة الشيخ أنه يعني استقبال القبلة واستدبارها إذا كان في خارج البنيان فهو محرم، أما في غيره فلا. لعلنا يعني نستكمل ما بقي من المسائل في هذا الباب، باب الاستنجاء، يعني أيهما أفضل، الاستنجاء أو الاستجمار أو هما معا، الاستنجاء والاستجمار؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فتقدم معنا أن الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، وأن الاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بغير الماء، من الحجارة والمناديل والورق ونحو ذلك. وأفضل الأحوال هو الجمع بينهما، فبحيث يبتدئ الإنسان بالاستجمار أولا ثم بعد ذلك يستنجي، وذلك لأن في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ورد أنها نزلت في أهل قباء أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء. وإن كان في هذا ما فيه، لكن لا شك أن الجمع بين أنواع النظافة وأنواع ما يتم به إزالة الخارج أقوى في النظافة وأولى وأكمل. الثاني أن يقوم الحال الثاني أن يقوم بالاستنجاء وحده، فينظف الخارج من السبيلين بالماء. والإمام مالك رحمه الله لا يرتضي الاستنجاء وحده، ويقول إنه لم يكن معروفا في الزمان الأول، وأنهم إنما كانوا يستجمرون، لكن الظاهر أنه قد ثبت مثل هذا، خصوصا أن بعض الصحابة يعني أنكر الاستجمار وأمر بالاستنجاء، وقال إن أهل العهد الأول كانت مآكلهم قليلة، ولذلك فهم لا يكثرون من الخارج من جهة، ويكون الخارج قاسيا يابسا، وبالتالي يكتفون فيه بالاستجمار. وأما من كان في العصر الثاني قال هم يثلطون ثلطا، ولذلك أمرهم بالاستنجاء. المقصود أن الاستنجاء وارد عن الصحابة وأنه ثابت، وأن قول الإمام مالك في ذلك مرجوح. الثالث، الحال الثالث، أن يكتفي بالاستجمار، أن يكتفي بالاستجمار، وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في حديث أنس قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة فتبعته بإداوة فيها ماء فتوضأ منها، فدل هذا على أنه حال تنظيف الخارج لم يستعمل الماء. وجاء في حديث ابن مسعود قال ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لقضاء حاجته قال فتبعته بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، فدل هذا على جواز الاكتفاء بالاستجمار. فالأفضل الجمع بينهما، ثم بعد ذلك الاستنجاء بالماء، ثم بعد ذلك الاستجمار بالحجارة والمناديل ونحوها. وفي عصرنا الحاضر المناديل متوفرة والماء متوفر، فمن جمع بينهما تقربا لله فإن شاء الله أنه مأجور. نعم،
جميل. طيب يا شيخ، بالنسبة الاستجمار والاستنجاء حقيقة قد يشكل على البعض كيفية أو طريقة الاستجمار طريقة الاستنجاء.
نعم، بالنسبة للاستنجاء فهذا في حال البول، إذا انقطع البول رش ذكره، رش ذكره، ويكفيه هذا برش الذكر، ولأن رش الماء على الذكر يقطع البول وينظف الذكر. وبعض الفقهاء يستحب النتر، وبحيث أنه ينظر إلى أصل الذكر فيزيل الخارج من أصل الذكر حتى يصل إلى رأسه. وهذا ورد فيه حديث، ولكن الأحاديث الواردة فيه إما ضعيفة أو ضعيفة جدا، ولذلك فالمطلوب هو النظافة، وهذا يحصل برش الذكر بالماء، وهو الذي ينقطع به البول من جهة، وهو الذي ينتفي به الوسواس، لأن النتر هذا النتر الذكر يحدث منه وسواس ويجعل الذكر بعد ذلك يخرج أشياء بعده. وحينئذ نقول يكفي هذا الأمر ولا يشرع النتر، فالنتر الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي بالإنسان أن يلاحظ هذا، جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان، أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر من البول. أما بالنسبة للاستنجاء فيما يتعلق بالغائط، فإن العبد ينظف محل الخارج حتى لا يبقى منه شيء، فيعود المكان إلى خشونته الأولى، لأن حال خروج الخارج يكون رخوا رطبا، فإذا نظف محل الخارج يعود إلى ما كان عليه من القساوة والتماسك. هذا بالنسبة للاستنجاء الذي يكون بالماء. وأما بالنسبة للاستجمار فإن الاستجمار يكون بمسح أصل رأس الذكر بحيث لا يبقى شيء من البول في الذكر، والصواب أنه يجب أن يكون وترا ثلاث فما فوق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر، وهنا يوتر فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الوجوب. وبالنسبة لما يستجمر به الأمر فيه واسع، أي شيء طاهر يجوز الاستجمار به، إلا أنه يستثنى من ذلك الروث، ويستثنى من ذلك العظام لا يجوز الإنسان أن يستجمر بها، الروث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ركس في حديث ابن مسعود، والعظام لأن الطعام وزاد إخواننا من الجن. ويأخذ منها أيضا منع الاستجمار بالأطعمة التي يأكلها الناس، وهكذا ما فيه ذكر لله عز وجل أو كتب محترمة أو نحو ذلك، كل هذا لا يجوز للإنسان أن يستجمر به. نعم.
نعود لمسألة الاستجمار، نقول أنه يجوز الاستعاضة مثلا الأحجار يعني بالأشياء الحديثة مثل المناديل أو المنظفات الحديثة أو كذا.
إيه ما في بأس، ما في بأس، والمناديل الورقية أو غيرها جائز، هذا تقوم مقامها على الصحيح خلافا للظاهرية. نعم.
جميل. بالنسبة حفظكم الله خروج الريح هل يستنجى منها؟
خروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، لكنه لا يحتاج إلى الاستنجاء، ومثلها أيضا الاستيقاظ من النوم، النوم ناقض من نواقض الوضوء لكن لا يلزم له استنجاء ولا استجمار، وكذلك خروج الريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط، وروي مرفوعا وموقوفا على أبي هريرة. فهنا من وجد منها الريح لم يجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوضوء، ولم يجب عليه الاستنجاء أو الاستجمار. وهكذا أيضا المستيقظ من النوم لا يجب عليه الاستنجاء والاستجمار إلا أن يبول أو يكون منه غائط. نعم.
الاستجمار بعد الوضوء أو التيمم؟
الاستجمار لابد أن يكون قبل الوضوء وقبل التيمم، لأنه في الاستجمار قد يمس ذكره وبالتالي ينتقض وضوءه، فلذلك لابد أن يسبق الوضوء، لابد أن يسبقه الاستنجاء والاستجمار، لا يصح أن يتوضأ ثم يستجمر بعد ذلك كما هو مذهب الجمهور. هناك طائفة أجازوا، لكن قول غريب وقول فيه بعد وقول يؤدي إلى انتقاض الوضوء. نعم.
هنا مسألة يا شيخ، وهي يشكل على بعض النساء أو كثير من النساء الأعم الأغلبيهم بالنسبة لمس نجاسة الطفل عند توضيئته وتطهيره.
نعم. هذه المسألة من مسائل نواقض الوضوء. نعم. لها باب مستقل، والصواب من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا مست ذكر ولدها أنه ينتقض وضوءها به، وسيأتي إن شاء الله في باب نواقض الوضوء.
لو كانت حفظكم الله نجاسة خارجة من غير السبيلين كيف يكون التعامل؟
النجاسة الخارجة من غير السبيلين مثل الدم، ومثل ما لو انفتح في بطنه فخرج غائط، فهذه لابد من غسلها بالماء، لا يكفي فيها الاستجمار، لابد من غسلها بالماء، لأن الأصل في تنظيف النجاسات أن يكون بالماء. هذا في المذهب، وتقدم معنا أن هناك قولا آخر بأنه يحصل التطهير بأي شيء بزواله، لكن الغالب أن غير الماء يبقي أثرا، ولذلك لابد من غسله بالماء.
جميل. هنا مسائل تبقت معنا في باب النجاسة،
في باب الاستنجاء،
في باب إزالة النجاسة، في باب الاستنجاء. نعم.
نعم.
في باب الاستنجاء نحن طبعا ذكرنا المكان الرخو، أنه يعني يستحب. نعم. أن يبول في مكان الرخو أساس ارتداد البول.
هذا يعني يشرع للإنسان أن يفعل جميع الأسباب التي تؤدي إلى عدم تنجيس ثيابه، التي تؤدي إلى عدم تنجيس ثيابه، ف يختار المكان الذي لا يرد رذاذ البول إليه، وكذلك إذا كان هناك يعني بعض الأماكن قضاء الحاجة الوقافية في بعض الحمامات العامة، هذه في كثير منها لا يؤمن رجوع الرذاذ إلى الثياب، ولا يتمكن الإنسان فيها من استنجاء ولا استجمار، ولذلك فإن الأولى بالإنسان أن يتركها، وإذا جزم بأنه سيعود شيء من الرذاذ حرم عليه أن يقضي حاجته في هذا المكان. نعم.
جميل. بالنسبة للبول أو قضاء الحاجة في الشق،
الشق المراد به أن يكون هناك محل في الأرض أو نحوه مشقوق، والفقهاء يكرهون هذا، يقولون بأنه مأوى الجن، ويخشون على من بال فيه، ويذكرون حادثة لسعد بن عبادة أنه بال في شق فكان ذلك سببا لموته، ويذكرون أنه قد قيلت أبيات نحن قتلنا سعد بن عبادة إلى آخر الأبيات، لكن القاعدة في هذا أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في مكان يؤدي إلى تنجيس ذلك المكان الذي يحتاج إليه، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يؤذي غيره بحاجته التي يقضيها، وبأي نوع من أنواع الإيذاء. فإذا كان هناك مواطن يظن أنها مواطن للجن، فحينئذ يجتنب الإنسان إيذاء إخوانه من الجن. نعم.
جميل. الأفضل في الإنسان حينما ينزل لقضاء حاجته، الأفضل أن يسدل عليه ثوبه من أجل أن يستتر بثوبه ويستتر عن عيون الناس.
نعم. الاستتار كما تقدم أنه مشروع، مشروع، والاستتار إما بدخول الإنسان في خلاء، وإذا كان في برية فإنه لا يرفع ثوبه إلا إذا قارب الأرض لئلا تشاهد عورته، وقد يختلف هذا من مكان إلى مكان وبسبب أنواع اللباس، فإن الألبسة مختلفة ما بين بلد وآخر، ولكن القاعدة مشروعية الاستتار عند قضاء الحاجة لئلا ترى عورة الإنسان.
لأنه يحصل حقيقة الآن يا شيخ في بعض الطرقات، طرقات المارة في السفر، تجد يعني عائلة مثلا موقفة على قارعة الطريق من أجل قضاء الحاجة، سواء المرأة أو رجل أو كذا، فيحصل أحيانا تكشف يعني إذا وقف الإنسان وهو عاري من أجل بعد قضاء حاجة وكذا، يعني من مر على الطريق قد يرى يعني.
نقول في مثل هذا أن الأولى والأحسن ارتياد أماكن قضاء الحاجة في المحطات أو في المساجد أو نحوها لعدد من الأسباب. الأول أنه أستر، والثاني توفر الماء فالنظافة أمكن، والثالث عدم إيذاء الآخرين بوجود الحاجة التي قضيت على جوانب الطريق فيحصل بذلك نوع إيذاء. المقصود أن الإنسان كونه يقف في محطة بنزين أو عند مسجد أو نحو ذلك من المواطن العامة أولى وأحسن. نعم.
نحن ذكرنا البول وهو واقف، الإنسان هو واقف، عرجنا على هذه المسألة،
تكلمنا عنها فيما مضى.
طيب هل نقول أن نقيده بالحاجة، نقول إذا كان محتاجا؟
الأصل بول واقفا جائز ولا يقيد بحاجة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا، إلا إذا كان لا يأمن على نفسه من رجوع رذاذ البول عليه. إذا كان لا يأمن فحينئذ يحرم، ما يجوز له.
الغالب الآن دورات المياه وكذا تكون الأماكن صلبة، يعني المراحيض المعدة وكذا لقضاء الحاجة تكون صلبة، فقد يرتد شيئا مثلا من
إذا كان لا يأمن فكما تقدم ما عاد يجوز له.
لو ثبت يا شيخ طبيا أنه مضر أو كذا، يعني البول واقف أو أنه لا يخرج يعني كل البول، يبقى شيء ثم يخرج على الثياب أو كذا قد يتضرر يعني.
الأصل أننا نأخذ الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه بال قائما كما في حديث حذيفة، ومن هنا فلا نعارض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا بشهادة الأطباء ولا بغيرهم، لا نعارض، ما يجوز لنا.
اللي بعضهم يحده بالحاجة يقول سلم كان محتاجا لما فعل مثلا ذلك، فبدون الحاجة يعني قد يترك يعني.
الأصل أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. الحديث الذي ورد فيه أن ذلك كان لجرح كان في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف الإسناد، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبضر فيه، لا هذا ضعيف، وبالتالي الأصل العموم.
هنا مسألة يا شيخ حقيقة يعني فيها مبالغة عند بعض الناس، أنت تعرضت يا شيخ لقضية نتر الذكر ومسح الذكر يعني بعد الوضوء وكذا، يعني بعضهم يبالغ حقيقة في تطهير الذكر، بعضهم يعني يقفز مثلا من مكان عالي من أجل لو سقط شيء يطهره، أو يعني يقف طويلا من أجل أنه ينتر ذكره أو يمس يعني يمسس ذكره أو كذا، كلها من أجل احتياطا حتى لا ينزل شيء على الثياب.
هذا حرام، يعني هذا من اتباع الشياطين، من هذا من وساوس الشياطين. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقتصر على الاستجمار، يأخذ ثلاثة أحجار فيمسح بها رأس ذكره، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من قال بأنه سيأتي بشيء وبشرع أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى على معتقده، وحينئذ هذا الفعل حرام ولا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يلتفت إلى مثل هذه الوساوس. أنت ما تنظفت تنظفا جيدا، أنت ما استنجيت، أنت ما استجمرت، كل هذا من وساوس الشيطان، ويحرم على الإنسان أن يستجيب لهذه الوساوس. اللي يفعل هذا الفعل آثم، عليه التوبة إلى الله منه،
لأنه سبيل يعني للوقوع،
هو بنفسه معصية، هو بنفس هذا الفعل معصية وإثم، وبالتالي ما يجوز للإنسان أن يقدم عليه، يكتفي بما ورد في الشرع، الزيادة على الشرع والتقول على الشرع ونسبة أشياء إلى الشرع ليست منه، هذه كبائر من كبائر الذنوب، وهذه الأفعال معصية وطاعة للشيطان، ولا يجوز للإنسان أن يفعلها.
إذا لا يبالغ الإنسان يعني في استنجائه أو استجماره أو في
هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكمل الهدي، أكمل الهدي. هنا مسألة وهي أن في الاستجمار الصواب أنه لابد من ثلاثة أحجار فأكثر، للحديث فليوتر. الجمهور أهل العلم يقولون يكفيه حجر واحد إذا كان منقيا، لكن ما دام ورد الحديث كما هو فحينئذ يلزم الثلاث كما هو مذهب أحمد والشافعي وجماعة
أدنى الكمال.
نعم. هنا مسألة أيضا متعلقة نعم. بهذا وهي إذا كان هناك حجر كبير وله ثلاث شعب هل يكفي؟
جميل.
نقول
جميل.
الصواب أنه يكفي لأن كل شعبة بمثابة الحجر المستقل
يستعمل على الثلاث شعب.
نعم كل شعبة لوحدها
فيكون بمثابة ثلاثة أحجار.
ثلاثة أحجار. نعم.
جميل. حينما يتطهر الإنسان وبعد قضاء حاجته ثم يرجع ثيابه ثم يذهب قد وهو خارج إلى الصلاة مثلا يشعر بقطرات نزلت منه أو شيء أو كذا
هذه أيضا من الوساوس هذا أيضا من الوساوس إذا استنجى الإنسان فلا يلتفت بعد ذلك الاستنجاء يقطع خروج الخارج وإذا كانت الوساوس ترد عليه فإنه يقوم برش سراويله بماء ليقطع هذا الوسواس ولا يلتفت إلى الوسواس الشيطان يريد أن يحزن الناس في صلواتهم من خلال إيجاد هذه الوساوس في قلوبهم من أجل أن لا ينعموا بالصلاة وأن لا يهدأ بالهم في الصلاة وأن تشتغل أذهانهم عن مناجاة الله عز وجل ومخاطبته سبحانه وعرض حوائجهم عليه والتفكر في أنواع الذكر بهذه الوساوس ولذلك على العبد أن لا يلتفت إليها ومثله الوساوس في الصلاة ما يجوز للعبد يكرر الصلاة أكثر من مرة هذا حرام ومعصية ويخشى على دين الإنسان منه والشيطان في الوساوس يدرج العبد يدرج العبد يأتي به هو شيء في الطهارة يوسوس له في الطهارة ثم في الصلاة ثم بعد ذلك في الصيام ثم في حياته الزوجية ثم يوسوس له في باب المعتقد ثم يكون ذلك سببا من أسباب خروجه عن دين الإسلام والعياذ بالله نعم
حفظكم الله ما يحصل من بعض الناس بعد قضاء الحاجة من إطالة المكث في أماكن الخلاء ودورات المياه يعني يحصل بعض الناس أنه يعني يطيل المكوث حقيقة بعد قضاء الحاجة وكذا وش توجيهك يا شيخ؟
توجيه إن هذا الفعل أيضا ما يصلح ويعني الشياطين دورات المياه مأوى الشياطين وتمنع الإنسان من ذكر الله عز وجل وحينئذ خروجه ودورات المياه لقضاء الحاجة فإذا فرغ من حاجته خرج وليتمكن من ذكر الله ومن قضاء حوائجه وعمل أعماله الأخرى وأداء الواجبات المناطة به وأما بقائه وطول مكثه في دورات المياه هذا ليس من العقل في شيء زيادة على أنه مخالف للهدي فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمكث في دورات المياه بعض الفقهاء يذكرون آثارا طبية تنتج عن البقاء في دورات المياه أنها تحدث بعض الأمراض ونحو ذلك ومثل هذا يرجع فيه إلى أهل الاختصاص نعم
شيخ بعض الناس يعاني حقيقة من أسقام في بطنه وداخلته مما يؤدي إلى أنه بعد قضاء الحاجة يلحق بذلك يعني يجد صعوبة في قضاء الحاجة فيلحق بذلك أحيانا شيء من الدم أو كذا كيف يمكن تطهيره يا شيخ مع أن بعضه يعني يشق التحرز منه
إن كان خروج الدم من السبيلين بمثابة خروج البول والغائط هو نجس ويلزم تطهيره ويكفي فيه ويكفي فيه غسله بالماء الاستنجاء وهل يكفي فيه الاستجمار موطن خلافا بين الفقهاء وإذا كان هذا خروجه دائما ومثل اللي فيه ناسور أو بواسير يخرج منه دائما فهذا ممن حدثه دائم فهذا ممن حدثه دائم وبالتالي فإنه يشرع له أن يتوضأ لوقت كل صلاة ويشرع له أيضا أن يتحفظ من هذا الخارج لئلا يصيب بقية ثيابه نعم
هنا مسألة شيخ في باب الاستنجاء إذا قضى حاجته في مكان هل يستحب له أن ينتقل إلى مكان آخر من أجل أن
نعم الفقهاء يقولون بأن من قضى حاجته في مكان استحب له أن يستنجي في مكان آخر ويستدلون على هذا بما ورد في حديث ابن مسعود فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في مكان ثم جاءه ابن مسعود بحجرين وروثة ليستنجي بهما هذا بعد أن انتقل بعد أن انتقل ومن هنا فإنه يستحب أن يكون استجمار الإنسان في مكان آخر عند الفقهاء وبعض أهل العلم يقول إن انتقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على طريقة العبادة وإنما انتقل عادة ومن هنا فالأمر في هذا واسع إن انتقل ولم يكن ذلك سببا لحدوث تلوث ولا انتقال بوله، فحينئذ فإنه لا بأس أن ينتقل. وأما إذا كان لا يؤمن عند انتقال البول، عند انتقال الإنسان من مكان بوله إلى مكان آخر من انتشار البول في ثيابه ونحو ذلك، فحينئذ يغسل ذكره ويستنجي في مكان قضاء الحاجة ولا حرج عليه، خصوصا في وقتنا هذا الذي أصبح الناس يقضون حوائجهم في الكنف في الحمامات. وبالتالي فإن استجمار الإنسان واستنجاء في نفس المكان لا يؤثر عليه ولا يؤدي إلى تأثره بالبول الموجود في الأرض أو الغائط الذي خرج منه، ومن هنا فالأمر في هذا واسع. نعم.
بعض الناس يسأل، خاصة المتغربين مثلا في بعض البلاد الكافرة، يقول لا نجد حقيقة دورات مياه يعني مهيئة كالمسلمين من ماء وكذا، يعني قد ما يكون في يعني الحمام كاملا أو الخلاء إلا مناديل فقط يعني ينظف بها.
كما تقدم أن الاستجمار يكفي، وذكرنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بالاستجمار في مواطن عديدة. نعم. وكذلك صحابته اكتفوا بالاستجمار.
نقول يكفي أن يتمسح بهذه المناديل.
يتمسح بالمناديل ويكفي، لكن لابد من ثلاثة مناديل. نعم.
لكن هل يقاس المنديل على الحجر في، لأنه قد يكون الحجر أغلط من المنديل يعني في التنظيف، فيكتفى بثلاثة أحجار مثلا، غير أن المنديل يعني قد لا يكفي أحيانا لخفته ورقته.
الله يسلمك، النظافة بالمناديل أكثر من النظافة بالحجر، لأن المناديل تسحب الرطوبات، والمناديل يعني تنظيفها أشمل وأعم، بخلاف الحجر الذي لا يتمكن الإنسان من طيه ولا يتمكن الإنسان من ولا يسحب السوائل الموجودة حول الذكر، وبالتالي فهي من باب أولى أن تعامل بمعاملة الحجار. نعم.
بالنسبة لل أحيانا في دورة المياه قد يعني يغلب على الإنسان طبعا أماكن الخلاء قد يكون فيها شيء من الشياطين أو كذا، فإذا أتى مثلا داخل دورة المياه أراد أن يستعمل مثلا صنبر الماء مثلا يفتح الحار أو كذا وخشي يعني وجود شيء من الشياطين وكذا، هل يسمي داخل دورة المياه مثلا؟
داخل دورة المياه الأظهر من أقوال أهل العلم أنه لا حرج من التسمية فيها، سواء كان تسمية للوضوء أو تسمية لغيره من الأمور التي تشرع لها التسمية، لأنه لم يثبت النهي عن ذكر الله في الخلاء. بعض أهل العلم كرهها لورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قام بقلب خاتمه ليكون اسم الله داخل كفه، لكن هذا الحديث رواه الترمذي بإسناد ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن الأصل جواز التسمية داخل الحمام ولا حرج فيه، لو توضأ الإنسان داخل الحمام فيجوز له أن يسمي قبل وضوءه ولا حرج عليه فيه.
جميل. الترديد مع المؤذن في دورة المياه.
الترديد مع المؤذن الفقهاء يقولون إن كان حال قضاء الحاجة فإنه يردد بقلبه بدون أن يتلفظ بلسانه، وفي الحال التي ليس على وقت قضاء الحاجة فإنه يردد بلسانه. هذا كلام الفقهاء ويحتاج إلى نظر وإلى مراجعة، وليس لدي فيها بحث متكامل، وبالتالي أنا أنقل لك كلام الفقهاء، وإن كان يعني أنا في نظر الأول لا أرى مانعا من أن يردد وهو على محل قضاء الحاجة لعدم ثبوت النهي عن ذكر الله في هذا الموطن. نعم.
جميل. بالنسبة شيخ، بعض الناس يشكل عليه عندما يدخل دورة المياه بقاء مثلا الجوال، بقاء الجوال فيه يعني حين في قرآن، في مصحف كامل فيه القرآن كامل مثلا، أو في آيات من الذكر أو لفظ الجلال أو كذا، أو يكون على الشاشة كذلك.
لا يجوز الدخول بالمصحف في دورات المياه، وذلك لأن الله جل وعلا جعل القرآن عظيما، ومن تعظيمه عدم الدخول به في دورات المياه. وأما بالنسبة للجوالات المحتوية على آيات القرآن، فإن كانت آيات القرآن قد فتحت شاشة الجوال عليها فإنه لا يدخل به في دورات المياه، وإنما تغلق الشاشة وبعد ذلك لا حرج. وهذا بمثابة قلب المؤمن الحافظ لكتاب الله ويدخل دورة المياه، لكنه لا يقرأ في أثناء دخوله لدورة المياه، وبالتالي لا حرج من الدخول بالجوال في دورات المياه ولو كان في حافظة الجوال آيات القرآن.
وكذا الأوراق المكتوب فيها ذكر الله جل وعلا،
من الأوراق التي فيها ذكر الله إن كانت آيات قرآنية فيحرم الدخول بها في الحمام، وأما إن كان بذكر الله من غير آيات قرآنية فإنه مكروه، يستحب للإنسان أن لا يدخل بها الحمام، لكن لو دخل بها فإنه لا يأثم بذلك. هكذا يقرر الفقهاء لورود الحديث الذي ذكرت قبل قليل عن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يقلبه عند دخوله للخلاء، والحديث في الترمذي لكن في إسناده ضعف، ومن هنا فلا حرج، لكن لا يوجد حاجة لإدخال هذه الأوراق التي فيها ذكر الله، إذا احتاج الإنسان إليها صفطها ووضعها في جيبه، وأما أن يفتحها وقت دخوله لدورة المياه فلا حاجة لذلك.
قد ينسى الإنسان أحيانا مثلا يدخل بالمصحف فما يتذكر إلا حال قضاء الحاجة، يتذكر المصحف في جيبه،
يبادر إلى إخراجه بالطريقة التي لا تجعل الخارج ينتشر في لباسه. نعم.
جميل. السؤال الأخير يا شيخ في باب الاستنجاء، قل بعض الناس تجد في جواله نغمات مثلا على الأذان أو على القرآن فترن أحيانا داخل حتى دورات المياه.
أولا يحرم جعل نغمات الجوال آيات قرآنية، لأن القرآن أعظم وأجل من أن يستخدم في غير ما وضع له، وبالتالي هذا مخالف، ولأنه قد يؤدي إلى قطع الآية في منتصفها ويؤدي إلى عدم تمام المعنى ونحو ذلك.
جميل.
ولذلك لا يجوز وضعها كنغمات في الجوال. وأما بالنسبة لآيات وأما بالنسبة للأذان فلا حرج على الإنسان أن يضع نغمة جواله أذانا، وحينئذ لا يلحقه حرج في ظهور صوت الأذان معه أثناء قضاء الحاجة. وإن كان الأولى أنا أرجح أن يوضع في نغمة الجوال نداء فلان 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 نحو هذا. نعم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم للهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام باب الاستنجاء في كتاب الطهارة، واستعرضنا فيه أغلب المسائل وأبرزها وأهمها مع فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري، فشكرا له على ما قدم، وشكرا له على طرحه المتميز، وشكرا لكم متابعينا في كل مكان على حسن إنصاتكم واستماعكم، ونسأل الله يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم نصلي في ختام هذه الحلقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين.